كتاب عزرا الأصحاح الأول. عودة المسبيين بأمر كورش. وفي السنة الأولى من حكم كورش ملك فارس، ومن أجل تحقيق النبوات التي تكلم بها الله على فم النبي إرميا، نبه الله روح الملك كورش ليعلن نداء في جميع أنحاء مملكته، ومرسوما ملكيا مكتوبا يقول فيه: هذا هو ما يقوله كورش ملك فارس: قد جعلني الله إله السماء ملكا على كل الأرض، وقد أوكل إلي مسؤولية بناء هيكل له في القدس في منطقة يهوذا. والآن يمكنكم جميعا يا شعب الله أن تذهبوا إلى مدينة القدس، ليكن إلهكم معكم، واذهبوا لتبنوا بيت الله إله إسرائيل، الإله الذي في مدينة القدس. أما المقيمون من غير اليهود في المناطق التي يسكنها الناجون اليهود، فعليهم أن يساعدوهم بالفضة والذهب والمؤن والبهائم، فضلا عن ما يتبرعون به لبيت الله الذي في القدس. فاستعد رؤساء عشائر يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون وكل من نبه الله روحه للذهاب لبناء بيت الله الذي في مدينة القدس، وساعدهم كل جيرانهم بإعطائهم مصنوعات من الفضة والذهب ومؤنا وبهائم وهدايا ثمينة، بالإضافة إلى كل أنواع العطايا. وأخرج ملك كورش آنية بيت الله التي كان نبوخذ ناصر قد نهبها من مدينة القدس ووضعها في معبد آلهته، وسلمها كورش ملك فارس إلى أمين الخزنة مثرداث الذي أحصاها أمام ششبصر حاكم يهوذا، فكانت 30 طبقا من الذهب، 1000 طبق من الفضة، 29 سكينا، 30 كأسا ذهبية صغيرة، 410 كؤوس فضية، و1000 من الآنية الأخرى. أما مجموع الآنية فقد وصل إلى 5400 إناء من الذهب والفضة، أحضرها ششبصر كلها عندما عاد المسبيون من بابل إلى مدينة القدس. الأصحاح الثاني. فيما يلي أسماء سكان منطقة يهوذا الذين عادوا من السبي، الذين كان الملك نبوخذ ناصر قد سبى عشائرهم إلى بابل، وقد عادوا جميعا إلى مدينة القدس ويهوذا، كل واحد إلى بلدته. عادوا مع زروبابل ويشوع ونحميا وسرايا ورعلايا ومردخاي وبلشان ومصفار وبغواية ورحوم وبعنة. وهذه قائمة ببني إسرائيل العائدين: بنو فرعوش وعددهم 2172، بنو شفطيا وعددهم 372، بنو آرح وعددهم 775، بنو فحث مؤاب من عائلة يشوع ويؤاب وعددهم 2812، بنو عيلام وعددهم 1254، بنو زت وعددهم 945، بنو زكاي وعددهم 760، بنو باني وعددهم 642، بنو باباي وعددهم 623، بنو عرجد وعددهم 1222، بنو أدونيقام وعددهم 666، بنو بغواي وعددهم 2056، بنو عادين وعددهم 454، بنو آطير من عائلة حزقية وعددهم 98، بنو بيصاي وعددهم 323، بنو يورا وعددهم 112، بنو حشوم وعددهم 223، بنو جبار وعددهم 95. الرجال من بلدة بيت لحم وعددهم 123، الرجال من بلدة نطوفة وعددهم 56، الرجال من بلدة عناثوث وعددهم 128، الرجال من بلدة عزموت وعددهم 42، الرجال من قرية عاريم وكثيرة وبئيروت وعددهم 743، الرجال من بلدتي الرامة وجبع وعددهم 621، الرجال من بلدة مخماس وعددهم 122، الرجال من بلدتي إيل وعاي وعددهم 223، الرجال من بلدة نبو وعددهم 52، الرجال من بلدة مغبيش وعددهم 156، الرجال من بلدة عيلام الأخرى وعددهم 1254، الرجال من بلدة حاريم وعددهم 320، الرجال من بلدات لود وحاديد وأونو وعددهم 725، الرجال من بلدة أريحة وعددهم 345، الرجال من بلدة سناء وعددهم 3630. أما الكهنة العائدون فهم: بنو يدعية من عائلة يشوع وعددهم 973، بنو إمير وعددهم 1052، بنو فشحور وعددهم 1247، بنو حاريم وعددهم 1017. أما اللاويون فهم: بنو يشوع وقدمئيل من عائلة هودوية وعددهم 74، والمرنمون بنو آساف وعددهم 128، وبنو حراس بوابات الهيكل بنو شلوم وأطير وطلمون وعقوب وحطيط وشوباي وعددهم جميعا 139. أما خدام الهيكل فهم: بنو صيحة وحسوفة وطباعوت، وبنو قيروس وسيعها وفادون، وبنو لبانة وحجابة وعقوب، وبنو حجاب وشمولاي وحنان، وبنو جديل وحجر ورآيا، وبنو رصين ونقود وجزام، وبنو عزة وفسيح وبيساي، وبنو أسنة ومعونيم ونفوسيم، وبنو بقبوق وحقوف وحرحور، وبنو بصلوت ومحيد وحرشة، وبنو برقوس وسيسرى وثامح، وبنو نصيح وحطيفة. أما خدام سليمان فهم: بنو سوطاية وهسوفرث وفرودة، وبنو يعلة ودرقون وجديل، وبنو شفطيا وحطيل وفوخرة الضباء وآمي. فبلغ عدد خدام الهيكل وأبناء خدام سليمان 392 شخصا. وجاءت الجماعات التالية من مدن تل ملح وتل حرشة وكروب وأدان وإمير، ولكنهم لم يتمكنوا من إثبات نسبهم إلى بني إسرائيل. بنو دلايا وطوبية ونقودة، وعددهم 652. ومن عائلة الكهنة بنو حبايا وهقوس وبرزلاي، الذي كان قد تزوج من إحدى بنات برزلاي الجلعادي فدعي باسمه. بحث هؤلاء في السجلات الرسمية عن أصلهم ونسبهم فلم يكن لهم ذكر فيها، فتم استثناؤهم من خدمة الكهنوت. وأمرهم الوالي بأن لا يأكلوا من أطعمة قدس الأقداس إلى أن يظهر كاهن يستطيع أن يسأل الله بواسطة الأوريم والتميم في أمرهم. وقد بلغ مجموع الجماعة 42,360 شخصا، هذا بالإضافة إلى خدامهم وخادماتهم الذين بلغ عددهم 7,337، كما كان معهم 100 مرنم ومرنمة، وكان لديهم 736 حصانا و245 بغلا و435 جملا و6,720 حمارا. وقدم بعض رؤساء العائلات والعشائر عند وصولهم إلى بيت الله في مدينة القدس تبرعات لبيت الله من أجل أن يعاد بناؤه في مكانه، فكانت تبرعاتهم لهذا البناء قدر طاقتهم 61,000 درهم من الذهب، 5,000 رطل من الفضة، 100 ثوب للكهنة. وأقام الكهنة واللاويون وبعض الشعب في مدنهم مع المغنين وحراس الأبواب وخدام الهيكل، وسكن جميع بني إسرائيل في مدنهم. الأصحاح الثالث: استئناف شعائر العبادة. وفي أول الشهر السابع، حين كان بنو إسرائيل مستقرين في مدنهم، اجتمع الشعب كله بنفس واحدة في مدينة القدس. وبدأ يشوع بن يوصاداق ورفقاؤه الكهنة وزروبابل بن شألتئيل وأقرباؤه بإعادة بناء مذبح إله إسرائيل لكي يقدموا عليه ذبائح، كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. وأقاموا المذبح على قواعده الأصلية خوفا من الشعوب المحيطة بهم، وقدموا عليه الذبائح لله صباحا ومساء، واحتفلوا بعيد السقائف كما تنص الشريعة، وقدموا العدد المطلوب من الذبائح لكل يوم من أيام الاحتفال. وبعد ذلك قدموا الذبائح المعتادة وذبائح أوائل الشهور وكل أعياد الله المقدسة، وكل شخص تبرع بشيء لله، وبدأوا يقدمون الذبائح لله اعتبارا من اليوم الأول من الشهر السابع، مع أنهم لم يكونوا قد وضعوا أساسات هيكل الله بعد. إعادة بناء الهيكل. وأعطوا مالا للبنائين والنجارين، وقدموا الطعام والشراب وزيت الزيتون إلى أهالي صيدا وصور لقاء نقلهم خشب الأرز إليهم من لبنان إلى يافا عن طريق البحر، فقد سمح لهم بذلك كورش ملك فارس. وفي الشهر الثاني من السنة الثانية من وصولهم إلى بيت الله في مدينة القدس، بدأ زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصاداق العمل إلى جانب إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع الذين عادوا إلى مدينة القدس من سبي بابل، وعينوا اللاويين من سن 20 سنة فصاعدا مشرفين على بناء بيت الله. وقام يشوع وأبناؤه وإخوته قدمئيل وبنيه بني يهوذا مع بني حيناداد وبنيهم وإخوتهم اللاويين بنفس واحدة للإشراف على العمال الذين كانوا يبنون بيت الله. ولما وضع البناؤون أساسات هيكل الله، أخذ الكهنة أماكنهم المخصصة وهم يرتدون أثوابهم الكهنوتية ويحملون الأبواق. وكان اللاويون بنو آساف يسبحون الله وهم يحملون الصنوج كما رتب داود ملك بني إسرائيل، ورنموا بالتناوب مسبحين وشاكرين الله: سبحوا الله لأنه صالح، لأن رحمته إلى الأبد. وهتف كل الشعب هتافا عظيما تسبيحا لله، لأن أساسات بيت الله قد وضعت. وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤساء العشائر الذين سبق لهم أن رأوا الهيكل السابق بكوا بصوت مرتفع لما رأوا أساسات الهيكل الجديد توضع أمام عيونهم، بينما كان كثيرون غيرهم يصرخون من الفرح. فلم يكن باستطاعة أحد أن يميز صوت الفرح من صوت البكاء، لأن الشعب كله كان يهتف بصوت مرتفع جدا، حتى إن صوتهم كان يسمع من بعيد. الأصحاح الرابع: الأعداء يقاومون. ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن اليهود العائدين من السبي يعيدون بناء هيكل الله إله إسرائيل، جاءوا إلى زربابل ورؤساء العشائر وقالوا لهم: دعونا نساعدكم في البناء، فنحن نتقرب إلى إلهكم مثلكم، ونحن نقدم له الذبائح منذ عهد أسر حدون ملك أشور الذي جاء بنا إلى هنا. لكن زربابل ويشوع ورؤساء العشائر الأخرى ردوا عليهم وقالوا: لا نستطيع أن نسمح لكم بأن تبنوا معنا بيتا لإلهنا، فعلينا وحدنا أن نبني لله إله إسرائيل كما أمرنا كورش ملك فارس. وكان شعب تلك الأرض يحاول بذلك أن يثبط همة بني يهوذا ويخيفهم حتى لا يبنوا، وقدموا الرشوة للمسؤولين الفرس حتى يقاوموا اليهود ويعيقوا خطتهم. واستمر ذلك طوال فترة حكم الملك كورش، وإلى أن أصبح داريس ملكا على بلاد فارس. مقاومة اليهود في عهد أحشويرش وأرتحشستا. وفي بداية حكم الملك أحشويرش، قدم أعداء اليهود شكوى خطية ضد سكان يهوذا ومدينة القدس. وفي عهد أرتحشستا ملك فارس، كتب بشلام ومثرداث وطبئيل وبقية جماعتهم رسالة إلى أرتحشستا، وكانت الوثيقة مكتوبة باللغة الأرامية ومترجمة. وكتب رحوم نائب الملك وشمشاي الكاتب رسالة إلى الملك أرتحشستا يحرضانه على يهود مدينة القدس، جاء فيها: من رحوم وكيل الملك وشمشاي الكاتب وبقية زملائهما القضاة والمندوبين والمسؤولين والفرس والأركويين والبابليين والشوشنيين أي العيلاميين، ومن بقية الأمم التي طردها أسنفر العظيم الشهير من بلادها وأسكنها في مدن السامرة وبقية المنطقة غرب نهر الفرات. هذه نسخة من الرسالة إلى الملك أرتحشستا. إلى الملك: من عبيدك الساكنين في منطقة غرب نهر الفرات، ليكن معلوما عند الملك أن اليهود الذين قدموا من عندك قد توجهوا إلى مدينة القدس، وأنهم يقومون الآن بإعادة بناء المدينة المتمردة الشريرة، ويكملون بناء أسوارها ويصلحون أساساتها. فليكن معلوما لدى الملك أنه إذا أعيد بناء المدينة وأكملت أسوارها، فإنهم سيمتنعون عن دفع أي نوع من الضرائب، مما سيلحق الضرر في نهاية الأمر بالمصالح الملكية. وحيث إننا أكلنا ملح الملك وعاهدناه على الولاء، فإنه لا يليق بنا أن نرى ضررا يصيبه ونسكت. لذلك أرسلنا هذه الرسالة لإبلاغ الملك بالأمر، لكي يتم إجراء بحث في سجلات آبائك فتكشف أن هذه المدينة مدينة متمردة تزعج الملوك والأقاليم، وأنها حرضت على التمرد منذ القديم ولهذا دمرت. كما نبلغ الملك أنه إذا أعيد بناء هذه المدينة وأكملت أسوارها، فلن يكون لك نصيب في إقليم ما وراء نهر الفرات. فأرسل الملك رسالة جوابية يقول فيها: إلى رحوم نائب الملك وشمشاي الكاتب وبقية زملائهما الساكنين في السامرة وبقية إقليم ما وراء نهر الفرات، سلام لكم. لقد قرأت وترجمت رسالتكم أمامي، وأصدرت أمرا بتقصي الحقائق، فوجدت أن هذه المدينة ثارت على الملوك منذ القديم، وأن فيها تمردا وتحريضا إلى الآن. وكان قد حكم مدينة القدس ملوك أقوياء وسيطروا على كل الإقليم الواقع غرب نهر الفرات، ودفعت لهم الجزية والضريبة. والآن أصدروا أمرا بإيقاف أولئك الرجال اليهود عن العمل، فلا تبنى هذه المدينة ثانية إلا بأمر مني، ولا تتهاونوا في تنفيذ هذا الأمر لئلا يسوء الأمر وتتضرر المصالح الملكية. توقف العمل في الهيكل. وحالما قرأت رسالة الملك أرتحشستا أمام رحوم وشمشاي الكاتب وجماعتهما، ذهبوا فورا إلى اليهود في مدينة القدس وأوقفوهم عن العمل بالقوة، وتوقف العمل في بيت الله في مدينة القدس، ولم يستأنف العمل إلا في السنة الثانية من حكم داريوس ملك بلاد فارس. الأصحاح الخامس. وتنبأ النبيان حجي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهوذا ومدينة القدس باسم إله إسرائيل. عند ذلك قام زروبابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصاداق وأخذا يبنيان بيت الله الذي في مدينة القدس، وكان يعاونهما أنبياء الله. في ذلك اليوم جاءهم تتناي والي إقليم غرب النهر وشطر بوزناي ورفاقهما، وسألوهم: من أذن لكم ببناء هذا البيت ووضع أساساته؟ ثم سألوهم: ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء؟ لكن عين الله كانت تسهر على رعاية شيوخ اليهود، فلم يوقفوهم عن العمل، فيما أرسلوا عن الأمر إلى داريوس، منتظرين أمرا خطيا منه حول هذا الأمر. وهذه نسخة عن الرسالة التي بعث بها تتناي والي الإقليم الواقع غرب نهر الفرات وشتر بوزناي ورفاقهما ومفتشو إقليم ما وراء نهر الفرات الذين أرسلوا رسالة إلى الملك داريوس، وقد أرسلوا إليه تقريرا هذا نصه: إلى الملك داريوس تحية وسلاما. ليكن معلوما أننا ذهبنا إلى إقليم يهوذا، حيث يبنى هيكل الله العظيم بحجارة ضخمة، وتوضع ألواح خشبية في الجدران، ويجري هذا العمل باجتهاد ويتقدم بسرعة على أيديهم. فحققنا مع هؤلاء الشيوخ وسألناهم: من أذن لكم ببناء هذا البيت ووضع أساساته؟ كما سألناهم عن أسمائهم لكي نبلغك بها ونكتب لك أسماء قادتهم. فأجابوا: نحن عبيد إله السماوات والأرض، ونحن نعيد بناء هذا البيت الذي بناه وأكمله أحد الملوك العظماء قبل سنين طويلة. آباؤنا أغضبوا إله السماوات فهزموا أمام الملك الكلداني نبوخذ ناصر الذي هدم هذا البيت وسب الشعب إلى بابل، ولكن الملك كورش أصدر في السنة الأولى من حكمه أمرا بإعادة بناء بيت الله. أما الآنية الذهبية والفضية الخاصة ببيت الله التي استولى عليها نبوخذ ناصر من الهيكل الذي في مدينة القدس ووضعها في هيكل بابل، فقد أخرجها الملك كورش من هيكل بابل وأعطاها لرجل عينه واليا اسمه شيشبصر. وقال كورش لشيشبصر: خذ هذه الآنية وعد بها إلى الهيكل الذي في مدينة القدس وأعد بناء بيت الله في مكانه. فجاء شيشبصر ووضع أساسات بيت الله الذي في مدينة القدس، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن كان البناء يجري، لكنه لم يكتمل بعد. فإذا شاء الملك فليأمر بالرجوع إلى السجلات الملكية في بابل للتأكد من أن الملك كورش كان قد أصدر أمرا بإعادة بناء بيت الله في مدينة القدس، وليبلغنا الملك بما يراه مناسبا في هذه المسألة. الأصحاح السادس. أمر من الملك داريوس. حينئذ أصدر الملك داريوس أمرا بالبحث في السجلات المحفوظة في بابل، فتم العثور في أحمثا مقر الملك في إقليم مادي على مخطوطة كتب فيها: هذه مذكرة في السنة الأولى من حكم الملك كورش أصدر الملك الأمر التالي حول بيت الله الذي في مدينة القدس: ليبنى البيت الذي كانت تقدم الذبائح فيه، ولتوضع أساساته، وليكن ارتفاعه 60 ذراعا وعرضه 60 ذراعا، بثلاث طبقات من الحجارة الضخمة وطبقة من الألواح الخشبية، على أن تدفع نفقات البناء من الخزينة الملكية، وكل الأواني الذهبية والفضية التي سلبها نبوخذ ناصر من مدينة القدس وأحضرها إلى بابل ترد إلى مكانها في الهيكل الذي في مدينة القدس وتوضع في بيت الله. والآن يا تتناي والي إقليم غرب نهر الفرات وشتر بوزناي ورفاقهم المسؤولون هناك، دعوهم وشأنهم، ولا تتدخلوا في عمل بناء بيت الله، ودعوا والي اليهود وشيوخهم يعيدوا بناء بيت الله في موقعه الأصلي. وأنا أصدر هذا الأمر حول ما ينبغي أن تفعلوه لشيوخ اليهود هؤلاء من أجل بناء بيت الله. تدفع جميع نفقات هؤلاء الرجال من الخزينة الملكية، من الضرائب المستوفاة من إقليم غرب نهر الفرات، حتى لا يتوقفوا عن العمل. أعطوهم كل ما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والحملان للذبائح المقدمة لإله السماوات، وكل ما يطلبه الكهنة في مدينة القدس من قمح وملح ونبيذ وزيت يوما فيوما دون تقصير، لكي يقدموا ذبائح يصر بها إله السماء ويصلوا من أجل حياة الملك وبنيه. وها أنا أصدر أيضا أمرا بأن يقلع لوح خشب من بيت كل شخص يخالف أوامري هذه، ويعلق عليه ويخرب بيته بسبب ذلك. وليت الله الذي جعل اسمه يسكن هناك يدمر أي ملك أو شعب يحاول أن يهدم بيت الله الذي في مدينة القدس. صدر هذا الأمر عني أنا داريوس، فليتم تنفيذه بدقة وسرعة. إكمال بناء الهيكل. وبحسب رسالة الملك داريوس هذه، بذل تتناي والي إقليم غرب نهر الفرات وشتر بوزناي ورفاقهما كل جهدهم لتنفيذ ما أمر به الملك، واستمر شيوخ اليهود وقادتهم في البناء بنجاح حسب نبوة حجي وزكريا بن عدو، وأكملوه حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتحشستا ملوك فارس. وقد اكتمل بناء هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من حكم الملك داريوس. ثم كرس بنو إسرائيل من الكهنة واللاويين وبقية العائدين من السبي بيت الله بفرح، وقدموا في احتفال تكريس بيت الله 100 ثور و200 كبش و400 حمل، كما قدموا 12 تيسا على عدد قبائل شعب الله ذبيحة خطية عنهم جميعا. وعينوا الكهنة في فرقهم الخاصة واللاويين في فرقهم الخاصة من أجل خدمة الله في مدينة القدس، كما هو مكتوب في كتاب موسى. فصح عام 510. واحتفل العائدون من السبي بعيد الفصح في 14 من الشهر الأول، لأن جميع الكهنة كانوا قد طهروا أنفسهم، وكان اللاويون جميعا طاهرين، فذبحوا حمل الفصح عن كل الذين عادوا من السبي وعن إخوتهم الكهنة وعن أنفسهم. وأكل بنو إسرائيل العائدون من السبي من وليمة الفصح مع كل الذين انضموا إليهم بعد أن انفصلوا عن نجاسة أمم الأرض ليعبدوا الله إله إسرائيل. واحتفلوا بعيد الخبز غير المختمر لمدة 7 أيام بفرح كبير، لأن الله فرحهم وأمال قلب ملك أشور إليهم فساعدهم في بناء بيت الله إله إسرائيل. الأصحاح 7. عزرا في مدينة القدس. بعد هذه الأحداث، وفي عهد أرتحشستا ملك فارس، وصل عزرا من بابل إلى مدينة القدس. وعزرا هو ابن سرايا بن عزريا بن حلقية ابن شلوم بن صادوق بن أخيطوب ابن أمريا بن عزريا بن مرايوث ابن زرحيا بن عز بن بقي ابن أبي شوعة بن فنحاس بن أليعازار ابن هارون رئيس الكهنة. وكان عزرا هذا الذي جاء من بابل معلما ضليعا بشريعة موسى التي أعطاه إياها الله إله إسرائيل، وقد لبى الملك لعزرا كل ما طلبه منه، حيث إن يد إلهه كانت معه وتعينه. وصعد قوم من بني إسرائيل مع بعض الكهنة واللاويين والمرنمين وحراس البوابات وخدام الهيكل إلى مدينة القدس في السنة السابعة من حكم الملك أرطحشستا، ووصل عزرا إلى مدينة القدس في الشهر الخامس من السنة السابعة لحكم الملك، وكان قد غادر بابل في اليوم الأول من الشهر الأول، فوصل في اليوم الأول من الشهر الخامس، لأن يد إلهه الكريمة كانت معه، فقد كان عزرا قد هيأ قلبه لدراسة شريعة الله والعمل بها، ولتعليم وصايا الله وفرائده لبني إسرائيل. رسالة الملك أرطحشستا إلى عزرا. وهذه نسخة من الرسالة التي أعطاها الملك أرطحشستا إلى عزرا الكاهن والمعلم، معلم الأمور المختصة بوصايا الله وفرائده لبني إسرائيل، من أرطحشستا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن معلم شريعة إله السماء. سلام لك، فإني أصدر أمري بأن يرجع إلى مدينة القدس كل من شاء في مملكتي من بني إسرائيل أو كهنتهم أو اللاويين، لأنك مرسل من الملك ومستشاريه السبع لترى مدى طاعة بني يهوذا لشريعة إلهك التي أنت ضليع بها، وخذ ما تبرع به الملك ومستشاروه لإله إسرائيل الساكن في القدس من الفضة والذهب، وخذ معك أيضا كل ما تستطيع الحصول عليه من الفضة والذهب في كل إقليم بابل مع تبرعات الشعب والكهنة لبيت إلههم في مدينة القدس، وخصص هذا المال لشراء ثيران وكباش وحملان وما يرافقها من تقدمات الحبوب والسكيب، وقدمها على مذبح هيكل إلهك في مدينة القدس، وتصرف بما يتبقى من الذهب والفضة كما تستحسن أنت ورفاقك اليهود حسب مشيئة إلهكم. وأما الآنية التي أعطيت لك من أجل خدمات بيت إلهك فضعها في حضرة إله مدينة القدس، وفيما يتعلق ببقية الأمور اللازمة لبيت إلهك التي تقع ضمن مسؤوليتك يمكنك توفيرها من الخزينة الملكية، كما آمر أنا الملك أرطحشستا كل أمناء الخزينة في إقليم غرب نهر الفرات بأن يقدموا لعزرا الكاهن ومعلم شريعة إله السماء كل ما يطلبه فورا ومن دون توان، فليعطى حتى 100 قنطار من الفضة و100 كيس من القمح و100 قدر من النبيذ و100 قدر من زيت الزيتون، وليأخذ من الملح قدر ما يشاء، فليتم تنفيذ كل ما أمر به إله السماء من أجل هيكله بسرعة وبشكل كامل لئلا يأتي غضب الله على مملكة الملك وبنيه. ونعلمكم أنه يمنع استيفاء أي نوع من أنواع الضرائب من الكهنة واللاويين والمرنمين وحراس البوابات وخدام الهيكل وأي عامل آخر في بيت الله، وقم أنت يا عزرا بالاستعانة بحكمة إلهك التي تملكها في تعيين قضاة وحكام يقضون بين سكان إقليم غرب نهر الفرات، أي كل الذين يعرفون شعائر إلهكم، وعلمها لكل من لا يعرفها، وأنزل حكما سريعا وشديدا بكل من لا يطيع شريعة إلهك وشريعة الملك، إما بالموت أو بالنفي أو بالغرامة أو بالحبس. عزرا يسبح الله. الحمد لله إله آبائنا الذي رغب الملك في تكريم بيت الله في مدينة القدس وأظهر لي محبته الثابتة، أمام الملك ومستشاريه وكل كبار مسؤوليه، فتشجعت لأن يد إلهي كانت تعينني، وجمعت قادة من بني إسرائيل للذهاب معي إلى القدس. الأصحاح الثامن: العائدون مع عزرا. هذه أسماء رؤساء العشائر الذين أتوا معي من بابل إلى مدينة القدس مع نسبهم في فترة حكم أرتحشستا: من بني فنحاس جرشوم، ومن بني إيثامار دانيال، ومن بني داود حطوش من بني شكنيا، ومن بني فرعوش زكريا ومعه 150 رجلا مسجلا، ومن بني فحث مؤاب آليه عيناي بن زراحية ومعه 100 رجل، ومن بني زتو شكنيا بن يحزئيل ومعه 300 رجل، ومن بني عادين عابد بن يوناثان ومعه 50 رجلا، ومن بني عيلام يشعيا بن عثليا ومعه 70 رجلا، ومن بني شفطيا زبديا بن ميخائيل ومعه 80 رجلا، ومن بني يؤاب عوبديا بن يحيئيل ومعه 218 رجلا، ومن بني باني شلوميث بن يشفيا ومعه 160 رجلا، ومن بني باباي زكريا بن باباي ومعه 28 رجلا، ومن بني عزجد يوحانان بن هقاطان ومعه 110 رجال، من بني أدوني قام، وهذه أسماء آخرهم: أليفلط ويعيئيل وشمعية ومعهم 60 رجلا، ومن بني بغواي عوتاي وزبود ومعهما 70 رجلا. العودة إلى مدينة القدس. فجمعتهم عند القناة التي تجري باتجاه نهر أهوى، وخيمنا هناك 3 أيام، وبحثت بين الشعب والكهنة فلم أجد أحدا من بني لاوي هناك، واستدعيت أليعزر وأرييل وشمعية وألناثان وياريب وألناثان وناثان وزكريا ومشلام، وهم من القادة، كما استدعيت يوياريب وألناثان وهما حكيمان، وأرسلتهم إلى إدو القائد في المكان المسمى كسفيا، وأعلمتهم ماذا يقولون لإدو وإخوته وخدام الهيكل في كسفيا، لكي يرسلوا إلينا مساعدين لهيكل إلهنا، ولأن إلهنا الصالح ساعدنا أرسلوا إلينا رجلا حكيما مقتدرا من بني محلي بن لاوي بن إسرائيل، إذ أرسلوا شربيا وأبناءه وإخوته، وكانوا 18 رجلا، كما أرسلوا إلينا حشبيا ويشعيا من بني مراري وإخوتهم وبنيهم، وكانوا 20 رجلا، وأرسلوا أيضا خدام الهيكل الذين عين داود والمسؤولون آباءهم ليساعدوا اللاويين، وكانوا 220 خادما من خدام الهيكل، وكانت جميع أسمائهم مدونة. وهناك عند نهر أهوى أعلنت صوما لكي نتواضع أمام إلهنا ونطلب منه رحلة آمنة لنا ولصغارنا ولكل مقتنياتنا، لأني استحيت أن أطلب من الملك جنودا وفرسانا لحمايتنا من أعدائنا في الطريق، فقد قلنا له: إلهنا يعين كل الذين يتكلون عليه ويغضب على كل الذين يبتعدون عنه. وهكذا صمنا وصلينا لإلهنا من أجل رحلة آمنة فاستجاب لنا. ثم اخترت 12 من قادة الكهنة مع شربيا وحشبيا وعشرة من أقاربهم معهم، وبعد ذلك وزنت وأعطيتهم الفضة والذهب والآنية، وهي تقدمة لهيكل إلهنا من الملك ومستشاريه ومسؤوليه وكل بني إسرائيل الذين هناك. وقد وزنت وأعطيتهم 650 قنطارا من الفضة، ومئة قنطار من الآنية الفضية، ومئة قنطار من الذهب، وعشرين زبدية ذهبية تعادل 1000 درهم، وإناءين من البرونز المصقول ثمينتين كالذهب. ثم قلت للكهنة: أنتم مكرسون لله، وهذه الآنية مكرسة له أيضا، والفضة والذهب هي تقدمات لإله آبائكم، فاحرسوها بعناية إلى أن تزنوها أمام قادة الكهنة واللاويين وقادة عشائر شعب الله في مدينة القدس في غرف بيت الله. فأخذ الكهنة واللاويون الفضة والذهب التي وزنت لكي يحضروها إلى مدينة القدس إلى هيكل إلهنا. وغادرنا نهر أهوى في 12 من الشهر الأول للذهاب إلى مدينة القدس، وكان إلهنا معنا فحمانا طوال الرحلة من قوة أعدائنا وكمائن قطاع الطرق. ووصلنا أخيرا إلى مدينة القدس واسترحنا فيها 3 أيام، وفي اليوم الرابع وزن الفضة والذهب والآنية في هيكل إلهنا، وأعطيناها لمريموث بن أوري الكاهن، ومعه أليعازار بن فنحاس، ومعهما اللاويان يوزاباد بن يشوع ونعدي بن بنوي. وتم التحقق من كل شيء بالعدد والوزن، وسجل الوزن الكلي في ذلك الوقت. ثم قدم اليهود العائدون من السبي ذبائح صاعدة لإله إسرائيل، 12 ثورا عن كل شعب الله، و96 كبشا، و77 حملا، و12 تيسا ذبائح خطية. وكان هذا كله ذبيحة صاعدة لله. وسلموا أوامر الملك إلى الحكام والولاة في إقليم غرب النهر، فقدموا العون للشعب ولبيت الله. الأصحاح 9: الزواج من غير اليهوديات. وبعد أن تمت هذه الأمور، جاء القادة إلي وقالوا: لماذا لم يعزل الشعب والكهنة واللاويون أنفسهم عن شعوب الأرض المحيطين بهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين؟ فقد أخذوا لأنفسهم ولأبنائهم زوجات منهم، فخلطوا النسل المقدس بشعوب الأرض المحيطة. وكان القادة والمسؤولون أول الناس في عدم أمانتهم. فلما سمعت هذا شققت ثوبي وردائي، ونتفت شعر رأسي ولحيتي، وجلست مذهولا ومكتئبا جدا. ثم جاء إلي كل الناس الذين يخافون كلمات إله إسرائيل. كانوا خائفين لأن الشعب الذي عاد من السبي كان غير أمين لله. وجلست مذهولا حتى وقت تقديم الذبيحة المسائية. وعند وقت الذبيحة قمت من حيث كنت أجلس في عاري، ومزقت ثوبي وردائي، وركعت على ركبتي، ومددت يدي لإلهي وقلت: إنني أخجل أن أرفع عيني إليك يا إلهي، فقد تكاثرت آثامنا حتى إنها علت وغطت رؤوسنا، وارتفع ذنبنا إلى السماوات. ومنذ أيام آبائنا إثمنا عظيم، وبسبب خطايانا جاء ملوك أجانب وعاقبوا ملوكنا وكهنتنا بالسيف والسبي والنهب والإذلال كما هو الحال اليوم. والآن ومنذ فترة قصيرة أظهر لنا إلهنا رأفته، فسمح لبعضنا بأن ينجو من السبي، ووفر لنا مكانا آمنا في مكانه المقدس لكي يعطينا رجاء وفرحا جديدين ويمنحنا حياة جديدة في عبوديتنا. فنحن مستعبدون، لكن إلهنا لم يتركنا في عبوديتنا، وقد أظهر لنا محبته الأمينة أمام ملوك فارس بإعطائنا حياة جديدة حتى نقيم هيكل إلهنا ونرمم أنقاضه، وبإعطائنا سور حماية في يهوذا ومدينة القدس. لكن ماذا يمكننا أن نقول الآن يا إلهنا بعد هذا؟ فقد تجاهلنا وصاياك التي أعطيتنا إياها بواسطة عبيدك الأنبياء عندما قلت: إن الأرض التي ستدخلونها لتمتلكوها هي أرض ملوثة بشرور الناس الساكنين فيها، فقد تلوثت الأرض بشرورهم التي ملأوا بها الأرض من أولها إلى آخرها. لذلك لا تزوجوا بناتكم من بنيهم، ولا بنيكم من بناتهم، ولا تطلبوا ما يطلبونه من ازدهار ونجاح، لكي تتقووا وتتمتعوا بخيرات الأرض وتورثوها لأبنائكم إلى الأبد. وبعد كل ما حل بنا بسبب أعمالنا الشريرة وذنبنا العظيم، ورغم أنك عاقبتنا يا إلهنا بأقل مما يستحق إثمنا، وأبقيت لنا هذه المجموعة من الناجين، فهل نعود ونكسر وصاياك ونتزاوج مع الشعوب التي تفعل هذه الأمور الكريهة؟ أفلا تسخط علينا كي تفنينا حتى لا تبقى بقية تنجو من الدينونة؟ يا الله يا إله إسرائيل، أنت إله عادل، فقد أبقيت منا جماعة ناجية إلى هذا اليوم، وها نحن نقف في حضرتك بذنوبنا، ومن هم مثلنا لا يستحقون الوقوف في حضرتك. الأصحاح العاشر: اعتراف الشعب بخطاياهم. وبينما كان عزرا يصلي ويعترف وينوح ويطرح نفسه أمام بيت الله، انضم إليه جمع كبير جدا من بني إسرائيل، رجالا ونساء وأطفالا، وكانوا يبكون بكاء مرا. وقال شكنيا بن يحيئيل، وهو من بني عيلام، لعزرا: لقد خنا إلهنا حين اتخذنا زوجات غريبات من شعوب الأرض، والآن ما زال يوجد لشعب الله رجاء في هذه المسألة، فلنتعهد لإلهنا بصرف كل الزوجات الغريبات وأولادهن حسب نصيحة سيدي عزرا والذين يحترمون وصية إلهنا، وليتم الأمر بحسب الشريعة. قم، فإن المسؤولية تقع على عاتقك في هذا الأمر، وسندعمك نحن، فتشجع ونفذ. فنهض عزرا وحلف الكهنة واللاويين وكل بني إسرائيل أن يفعلوا حسب كلام شكنيا، فحلفوا له. ثم مضى عزرا من أمام بيت الله ودخل غرفة يهوحنان بن الياشيب وبات هناك، ولم يذق طعاما ولا شرابا، لأنه كان ما يزال ينوح بسبب تمرد الذين رجعوا من السبي. وأذاع نداء في كل يهوذا ومدينة القدس لكل العائدين من السبي للاجتماع في مدينة القدس، وهددوا بمصادرة ممتلكات كل من لا يأتي خلال 3 أيام حسب مشورة القادة والشيوخ، وعزله عن جماعة العائدين من السبي. وهكذا اجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين في مدينة القدس خلال 3 أيام، وكان ذلك في 20 من الشهر 9. وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله، وكانوا يرتعدون بسبب هذه المسألة والمطر الغزير. ثم وقف الكاهن عزرا وقال لهم: قد تمردتم على الله وخنتموه بزواجكم من نساء غريبات، فزدتم في إثم بني إسرائيل، فاعترفوا الآن لله إله آبائنا ونفذوا مشيئته. اعزلوا أنفسكم عن شعوب الأرض وعن نسائكم الغريبات. فأجاب كل الجمهور بصوت عال: نعم، سنفعل كما قلت. لكن المجتمعين هنا كثيرون، والطقس ماطر جدا، فلا قدرة لنا على الوقوف تحت المطر، وهذا الأمر لا يتم في يوم أو يومين، لأننا قد أسأنا كثيرا. فليمثل قادتنا الجماعة كلها، وليأتي كل الذين تزوجوا من نساء غريبات في أوقات معينة، ومعهم شيوخ كل بلدة وقضاتها، إلى أن يزول عنا غضب إلهنا المتقد في هذه المسألة. ولم يعارض هذا الرأي إلا يوناثان بن عسائيل ويحزي بن تقوى، وأيدهما في ذلك مشلام وشبتاي اللاوي. ففعل هذا العائدون من السبي، واختار عزر الكاهن رجالا من قادة العشائر بحسب تقسيماتهم لتمثيلها، وتم تعيينهم كل واحد باسمه. وفي اليوم الأول من الشهر العاشر جلسوا لبحث هذه المسألة، وانتهوا من مسألة كل الرجال الذين تزوجوا من نساء غريبات قبل اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التالية. قائمة بالمذنبين. وقد وجدوا أن من بين نسل الكهنة الذين تزوجوا من نساء غريبات من بني يشوع بن يوصاداق وإخوته معسيا وأليعزر وياريب وجدليا، وقد وعدوا جميعا بتطليق نسائهم، وقدم كل واحد منهم كبشا من قطيعه عن إثمه. ومن بني إمير حناني وزبديا، ومن بني حاريم معسيا وإيليا وشمعيا ويحئيل وعزيا، ومن بني فشحور أليوعيناي ومعسية وإسماعيل ونثنائيل ويوزاباد وألعاسة، ومن اللاويين يوزاباد وشمعة وقلايا أي قليطة وفتحيا ويهوذا وأليعزر، ومن المرنمين ألياشيب، ومن حراس البوابات شلوم وطالم وأوري، ومن بقية بني إسرائيل من بني فرعوش رميا ويزية وملكية وميامين وألعازار وملكية وبنايا، ومن بني عيلام متنيا وزكريا ويحئيل وعبدي ويريموث وإيليا، ومن بني زتو أليوعيناي وألياشيب ومتنيا ويريموث وزاباد وعزيزا، ومن بني باباي يهوحانان وحنانيا وزباي وعثلاي، ومن بني باني مشلام وملوخ وعدايا وياشوب وشآل وراموث، ومن بني فحث مؤاب عدنا وكلال وبنايا ومعسيا ومتنيا وبصلئيل وبنوي ومنسى، ومن بني حاريم أليعزر ويشية وملكية وشمعية وشمعون وبنيامين وملوخ وشمريا، ومن بني حشوم متناي ومتاثة وزاباد وأليفلط ويريماي ومنسى وشمعة، ومن بني باني معداي وعمرام وأوئيل وبنايا وبيديا وكلوهي وونيا ومريموث وألياشيب ومتنيا ومتناي ويعسو، ومن بني بنوي شمعة وشلميا وناثان وعدايا ومكند باي وشاشاي وشاراي وعزرئيل وشلميا وشمريا، وشلوم وأمريا ويوسف. ومن بني نبو يعئيل ومتثيا وزاباد وزبينا ويد ويؤيل وبنايا. تزوج هؤلاء جميعا من نساء أجنبيات وأنجبوا منهن أولاداً.